أما القسم الأول فهو حول كلمة أسماء الحسنى، وهذا الفصل قبل أن ندخل به لا بد من ذكر ما قد تقدم سابقا من أسماء الحسنى. فقد قلنا سابقا بأن القطع هو الجزم، وهو العلم بالمعنى الذي يشمل الجزم المراد. وقلنا بأن الانكشاف إما ذات القطع أو ذاتيات القطع، وعليه يستحيل الجعل، جعل الانكشاف بالقطع، كما أنه يستحيل التفكيك بين الانكشاف والقطع. فإذا استحال الجعل واستحال التفكيك، فحينئذ العقل دائما كلما رأى القطع ورأى الانكشاف في داخله لا بد أن يحكم بوجود متابعة. وقلنا أن هذا القطع بهذه الخصوصيات يستحيل أن يجتمع مع الاحتمال. إذا كان كل من القطع والاحتمال لهما متعلق، فإذا حصل عندك قطع بقيام زيد فيستحيل بعد أن تحتمل عدم قيامه، لأنك لو احتملت عدم قيامه معناه أن قيامه مضمون وهو قصد الغرض، لأنك مطبوع به، فلا يعقل أن يكون هناك احتمالا يقوم معه. هذا خلاصة ما تقدم. نحن نأخذ هذه النقطة الأخيرة ونقول بما أنه يستحيل اجتماع الاحتمال والقطع لهذه الخصوصية، لأن كل من الاحتمال والقطع يتعلق بمتعلق واحد وهو قيامه. فحينئذ نستطيع أن نفهم شيئين. الشيء الأول وهو لو قام احتمالا على أن في بعض القطوعات وفي بعض العلوم كان خطأ، ولكن أي العلوم وأي القطوعات؟ يقولون إذا كانت هذه القطوعات أو هذه العلوم غير محصورة في مكان وغير محصورة في الزمن. ومثاله يقولون هذا الإنسان الذي يعيش في الدين السلام، ففي خلال هذه المدة سيقطع بقطوعات الإسلام. فلو أخذنا هذه القطوعات بتمامها ووضعناها هنا، نرى هذا الإنسان بنفسه الذي قطع بها يحتمل أن يكون في بعض هذه القطوعات فقط. فهذا الاحتمال هل يجتمع مع هذه القطوعات، أم أن إذا أتى هذا الاحتمال يبدل هذه القطوعات وهذه العلوم إلى ظن؟ يقولون أن هكذا احتمال يجتمع. لماذا يجتمع معها؟ يقولون لأن هذا الاحتمال لم يتعلق بنفس ما تعلقت به هذه القطوعات. أما أن هذه القطوعات لم تتعلق بنفس ما تعلق به الاحتمال، لأن الاحتمال ليس ناظرا إلى قيام الزيت، ليس ناظرا إلى رفع الفاعل، ليس ناظرا إلى أن الكل أعظم من الجزء، ويقول هذه القضية بخصوصها أنا أحكم بها. يقول الإنسان يحتمل أن يكون في بعض هذه القطوعات خطأ، وإذا قال يحتمل أن يكون في بعض هذه القطوعات خطأ وهذه القطوعات غير محصورة في المكان وغير محصورة في الزمان، فالاحتمال لا يكون له متعلق، متعلق خارجي. فإذا لم يكن له متعلق خارجي فحينئذ المتعلقات الخارجية كلها كانت متعلقة بالقطع، فالقطع عندما تعلق بقيام الزيت فكان جزما، وعندما تعلق برفع الفاعل فكان جزما، فحينئذ يبقى القطع على جزمه فيبقى عدده عليه. وذلك الاحتمال الذي أتى بما أنه لم يتعلق بمتعلق القطع فلا يبدل القطع. فحينئذ من هذا الدليل نعرف جواز اجتماع الاحتمال، هذا الاحتمال مع هذا الاحتمال، ثم نعرف أن هذا الاحتمال يجتمع مع هذه القطعات بدليل ثاني، وهو أن هذا الاحتمال لم يأتي من دليل، يعني لم يأتي من دليل نافع من متعلق الذي قال به، وإنما نشأ من قليلة الترجيح، وهو أن هذا الإنسان عندما نحصر جميع قطعه، عندما نحصر جميع علومه والقطوعات التي عنده ونضعها جنبا، ثم نقول له هل أنت قاطع بأن جميع هذه القطوعات موجودة؟ مما لا شك فيه ويعلم أنه ليس محصورا، ليس معصوما في الفكر، وهو قد علم بأن هناك بعض العلوم التي حصلها قد تبين خطأها. فمن هاتين القرينتين الخارجيتين يقع عند احتمال أن يكون عنده خطأ في بعض الاتهامات. فهذا دليل على انبثاق هذا الاحتمال، ولكن هذا الدليل كما رأينا بأنه دليل خارجي لم يتعلق بنفس صيانته، بخلاف الاحتمال والقطع الذي تكلمنا عنه في أول الدرس. فأنت عندما تقطع بقيام زيد تقطع لوجود قرائن داخلية أو خارجية، إلا أن كل منهما يرتبط بقيام زيد. فإذا قام عندك احتمال على عدم قيامه، لا بد أن يكون هذا الاحتمال ناشئ أيضا من قرينة داخلية أو خارجية تتعلق بالقيام المتعلق، ولا تكون هذا الاحتمال ناشئ من دليل خارجي لا ربط له بالمتعلق أبدا. فلوجود هذين الدليلين نعلم أن قيام هكذا احتمال مع هذه العلوم لا يضر هذه العلوم، وتبقى هذه العلوم باقية على الخطأ ولا تتبدل إلى الظن. والسبب فيها بالحقيقة هذه لا تتبدل إلى الظن لأنها ناظرة إلى متعلقات ما، والاحتمال عندما قام ما نظر إلى نفس هذه المتعلقات. لو نظر إلى نفس هذه المتعلقات لبدلها إلى ظن قطعا، ولكن بما أنه لا متعلق له فتبقى حينئذ القطعات على ما هي عليه من الجدل، ويجوز فيه الاجتماع القطع والاجتماع. وأكبر دليل على إمكان هذا الكلام وقوعه عند كل إنسان، كل إنسان من الآن عنده قطعات في ذهنه غير محصورة من مكان وغير محصورة من زمان، يعني جميع علومه. ومع ذلك يحتمل أن يكون في بعض هذه القطعات ويكون منتبها فيها مخطئ. لماذا هذا الاحتمال قام؟ نقول أنه قام لأن الاحتمال لا يكون ناظرا إلى نفس متعلق القطع. لو كان ناظرا إلى نفس متعلق القطع لبدله القطع. نعرف من هذا الكلام الذي قلناه سابقا هذا الشيء، ونعرف فيه وهو لو قام احتمال مع علوم محصورة، هذه محصورة إما في مكان، يعني من ناحية مكان حصل، أو أنها محصورة من ناحية الزمان. فمثلا أنا حصلت بعض العلوم من هذا الكتاب، أو أنني ما حصلته في هذا اليوم فكان حصل من هذا الكتاب، غير ما حصلته الآن أنا في هذا اليوم أو من هذا الكتاب حصلته. ثم يقوم احتمالا أن بعضها هو خطأ، احتمال أن يكون بعضها هو خطأ. يقولون هذا الاحتمال لا يجتمع مع القول، يعني لا يجتمع مع القطعات الخمسة. فإذا قام الاحتمال لا بد أن القطعات كلها تنقلب إلى ظن. لماذا هذه القطعات المحصورة لا بد أن تنقلب إلى ظن؟ يقولون لأن الاحتمال نظر إلى عين ما نظر إليه خطأ، لأن لما كانت محصورة فالاحتمال لا بد أن يكون له متعلقا، ومتعلقه لا بد أن يكون هو عين متعلقات الخطأ. وخذ مثالا على ذلك، أنت عندما تقطع بأن هذا الكوب طاهر وهذا الكوب طاهر وهذا الكوب طاهر، تقطع بطهارة، ثم يأتي عندك احتمال أن يكون أحدها نجس، مع وجود هذا الاحتمال لا يقبل أن تبقى القطوعات الثلاث على ذلك. فإذا احتملت أن يكون أحدها نجس فالاحتمال تعلق بأحدها، وهذا الأحد هو الذي تعلق به المنقطع. لما قام الاحتمال لا يحصل أن تكون باقيا على قطعك، لأن الثلاثة طاهرة وأنت تحتمل بأن أحد الثلاثة نجس، لا يحصل. فإذا توضح من هذا الكلام بأن الاحتمال لا يجتمع مع الخطأ لأن كل منهما ناظر إلى متعلق، يتوضح عندنا الشيء الأول، إذا كان الاحتمال لا ينظر إلى متعلق الخطأ لبعد الاحتمال. ومتى لا ينظر إلى متعلق الخطأ؟ هو لو عندما يقوم الاحتمال مع جميع القطعات غير المحصورة. أما لو قام مع بعض القطعات المحصورة فيكون حينئذ الاحتمال ناظرا إلى الخطأ، ويضر بقاء فيها ولا بد أن يأخذه الخطأ. يتوضح هذين الشيئان من هذه النقطة، كما أنه من تلك النقطة التي هي أن الانكشاف هو إما ذات القطع أو من ذاتيته، ويستحيل التكتيك بين الانكشاف والقطع. فكلما حصل القطع حصل الانكشاف، وكلما حصل الانكشاف يحكم العقل بوجوب المتابعة. فحينئذ نقول بأن وجود المتابعة التي هي حجة يستحيل التكتيك بينها وبين القطع مهما كان سبب القطع. ولذا يعبرون الأصوليون يقولون بأن القطع حجة ولو كان من رفيق الصوت. أن تقطع بمتعلق وهو مثلا في علم الأصول أو في الفقه، ولو كان قطع تسببه رصيف الطير، مع أن رصيف الطير لا يكون دليلا قطعيا أو يكون دليلا قطعيا متعارفا. يقولون وإن لم يكن رصيف الطير دليلا متعارفا ولكن لو قطعت وحصل القطع فإذا حصل الانكشاف، فإذا حصل الانكشاف فالعقل يحكم بوجوب المتابعة لوجود خصوصية الانكشاف، فإذا العقل لا بد أن يحكم بوجود المتابعة. فإذا حكم بوجود المتابعة فيستحيل على الشارع بعده أن يفكك بين حجية هذا القطع وبين هذا القطع، يستحيل. فإذا استحال أن يفكك فيستحيل بعد أن ينفي حجية القطع عن هذا القطع حتى لو كان القطع آتيا. إذا عرفنا هذه المقدمة الآتية من أن الانكشاف إما من ذاتيات القطع أو من ذاته، ويستحيل التفكيك بين الذات والذاتيات، يتوضح عندنا أيضا ثلاث نقاط. النقطة الأولى ما ذهب إليه الدليل من أن القطع إذا كان نافئا من الكتاب أو كان نافئا من السنة، يعني سببه الكتاب أو سببه السنة، فالقطع حجة. أما إذا كان القطع نافئا من دليل عقلي من ملازمات عقلية فحينئذ القطع ليس. نعرف أن هذه المقولة التي ذهب إليها الأصوليون خطأ وباطل. وجه بطلانها لأن القطع حينما وجد فيه الانكشاف، وإذا وجد فيه الانكشاف فيوجد حكم العقل بوجوب المتابعة، ويستحيل حينئذ التفكيك بين قطع ما وحكم العقل بوجوب المتابعة، سواء كان هذا القطع نافئا من الكتاب والسنة أو كان هذا القطع نافئا من العقل. فحينئذ التفريق بين القطع إذا كان سببه الكتاب والسنة فهو حجة، وإذا كان سببه العقل فهو غير حجة، ليس في محل لماذا؟ لأن الحجية ليست مضارها مضار الكتاب والسنة، وإنما حجية القطع مضارها مضار الكتاب، وكل قطع فيه كتاب، فإذا كل قطع فيه كتاب. نعرف هذا الأمر الأول، ونعرف شيئا ثاني، وهو أنهم ينسب إلى الشيخ جعفر فاسر الرفاع إلى أن قطع القطاع ليس قبل أن نعرف ما هو دليله على أن قطع القطاع ليس بحجة، وقبل أن نعرف الرد على دليله لابد أن نعرف ما معنى القطاع. لفظ القطاع له معنيان، معنى أن القطاع هو كثير القطاع. لماذا كثير القطع؟ لأنه هو مطلع على أدبه. عندنا إنسان جاهل ما قرأ مثلا لا كتاب المنطق لا كتاب النحو ولا أي شيء، يبقى يرعى مع الغنم ويضع الغنم ولا ينكتب إلى هذه الأمور، وما يحصل عنده قطع. وعندنا شخص ما درس وتعلم فحصل عنده قطع، فهل مراد بقطع القطاع هو هذا الإنسان المتعلم الذي قطع بقطوعات كثيرة لأسباب واقعية اطلع عليها؟ فكان هذا الإنسان عنده أسباب القطع كثيرة فلذا قطع كثيرا، وهذا لم يكن عنده أسباب القطع كثيرة فلذا لم يقطع كثيرا. هذا المراد بالقطاع الكثير القاطع، أم أن لا، المراد بالقطاع معنى ثاني، وهو أن القطاع هو الذي يقطع بقطع من غير سببه الحقيقي، بمجرد ما يلوح في الأفق أول السبب تراه قطع، مع أن هذه النتيجة عند العرف لا يقطع بها إلا إذا اكتملت عدة مستقبلات. مثلا بعضهم كمثال، بمجرد ما يرى سيارات البلدية توقف الشارع يقطع بأن رئيس الجمهورية، مع أن هذه المقدمة التي أتت هي ليست مقدمة طبيعية لأن يقطع بسهولة.
خذهم رئيس الجمهورية التي هي النتيجة التي نقطع بها عند العرف. ماذا يقطعون بها؟ يقطعون إذا تمت عدة مقدمات، منها تنظيف البلدية في شوارع المدينة، ثانيا التزيين، ثالثا الإعلان عنه حتى نقطع. هو لا، بمجرد ما يرى التنظيف لقطع، يعني اعتمد على غير مقدمة عرفية وعقلية فقط، سواء كانت قطوعاته كثيرة أو لا، سواء كان قطعه واحد. لا يوجد في ذهنه إلا قطع واحد، إلا أن هذا القطع الواحد الناشئ في ذهنه ناشئ من مقدمة غير عقلائية غير طبيعية. فهذا في الاعتبار. لماذا هو قطع؟ لأنه قطع من غير سبب القطع. فلفظ القطع أي معنى لهذا؟ هل المعنى الأول أو المعنى؟ طبعا لا يقل أن يراد به المعنى الأول. لماذا؟ لأن المعنى الأول وهو العالم قطع بقطوعات كثيرة بالنسبة إلى هذا الجهد، ولكن هذه قطوعات المياه أو الألف بالنسبة إلى هذا الجهد كانت كلها من أسبابها الطبيعية. فحينئذ نقول هذا الجهد لو اطلع على ما اطلع عليه العالم لقطع. فحينئذ لو اطلع على الأسباب التي كانت في يد العالم لقطع، فلا خصوصية للعالم إلا أنه اطلع على الأسباب. فقطعه بما هو ليس غريبا في عالم القطع. نعم، الغرابة أن عنده عدد كثير من القطعات، لكن هذه الغرابة أنه اطلع على أسبابها وهذا لم يطلع. فلو هذا الجاهل اطلع على أسباب القطع لصار مثله مثل عالم، فلا نعلم من ذلك. وإنما الكلام له معنى والنزاع له معنى لو جعلنا القطع بالمعنى الثاني، وهو أن هذا الذي قطع بالنتيجة من غير سببها الطبيعي، وإنما من على من أمارات السبب قطع، فهل قطعه حجة أم أن قطعه ليس بحجة لأنه ليس ناشئا من السبب الحقيقي هذا؟ هنا يأتي ثم يأتي هذا. ثم هم صرحوا أن رفض القطاع يراد به هذا المعنى، والدليل الثالث أن الدليل الذي أقامه السيد جاسم غطاء على أن قطع القطاع ليس بحجة يدل على هذا المعنى. يبقى عندما نستعرض الدليل نوجه أن كيفية هذا الدليل يدل على هذا المعنى. فإذا عرفنا معنى القطاع فنقول بأنه نسبة إلى كاتب الغطاء بأن قطع القطاع دليله قال قياسا على كثير الشك. كثير الشك عند الشارع بنى أوجب الشارع عليه أن يبني بعدم الالتفات إلى فكذلك من باب القياس. فكذلك يجب أن يكون القطاع، يجب أن لا يلتفت إلى قطعه. بهذا نبقى أن هذا الدليل كيف يدل على أن القطاع هو المعنى الثاني للمعنى الأول؟ لأن كثير الشك من هو؟ ليس كثير الشك من يكثر شكه، وإنما كثير الشك من يوجد عنده شك من غير سبب. ولذا طلب الوسوسين، لأنه يتوسوس بشيء من غير أسباب الوسوسين. فهو مثلا أصبح عنده انحراف المزاج، كلما سجد يشك بأنه إلى أسباب، لأنه لم يكن هناك سبب طبيعي للشك. أما لو وجد سبب طبيعي للشك عنده وشك لا يقال له كثير الشك، لأن هذا السبب لو وجد عند غالب الناس يشك أيضا. فحينئذ من هذا الدليل نعرف أن لفظ القطاع الوارد في كلامهم يراد به المعنى الثاني. فإذا عرفت ما معنى القطاع، وعرفنا بأن قطع القطاع ليس بحجة، وعرفنا الدليل عنده، نعرف أيضا بطلانه. نعرف بطلانه لماذا؟ لأن القطع الآتي وإن كان آتيا من سبب غير متكامل، إلا أن هذا القطع في ذاته الانكسار، إما أنه نفسه الانكسار أو أنه من ذاته الانكسار. وكلما وجد الانكسار حكم العقل بالمنتجع. فالحينئذ لا يمكن التشكيل بين حكم العقل بوجود المتابعة وبين هذا القطع، سواء كان هذا القطع ناشئا من سبب كامل أو من سبب ناقص. وليس حجية العقل مظهر الكمال، حتى نقول عندما كان سبب القطع كاملا كان القطع حجة، فإذا كان ناقصا فلا بد أن يرتفع إليه الحجية، لأن المعنى يظهر مظهر الكمال. نعرف أيضا هذا الشيء الثاني، ونعرف شيئا ثالثا نسبة إلى بعض، وهو أن بعض الإسلاميين قال إذا تعلق فالصلاة المتعلقة، المقولة الأولى المحترمة مقولة مجمع عليها عندهم، والتفصيل لم يكن تفصيلا في متعلق الصلاة، وإنما كان تفصيلا بسببه. يقولون سبب الصفح إن كان الكتاب أو السنة فهو كتاب، وإن كان العقل فهو غيره. المقولة الثالثة أولا المقولة ليست لجميع بل لبعضه، وثالثا التفصيل فيها لم يكن تفصيلا بأسباب الصفح، وإنما التفصيل في متعلق الصفح، يعني ما يقوم عليه الصفح ما يتعلق. يقولون القطع إن تعلق بالحكم فالقطع ليس، وإن تعلق بموضوع الحكم أو بمتعلق الحكم فهو حجة. أما الحكم فهي الأحكام التكليفية الخمسة بوجود وحرمة الاستدلال والصراط. أما موضوع الحكم ماذا؟ يقولون موضوع الحكم هو تفصيلان، ومتعلق الحكم هو كالمكلف عندما تكون الحكم وارد بهذه الجملة وأتم الصيام. هنا أتمه لفظ افعل دل عليه، صح؟ يعني لفظ أتمه يعطينا يجب إتمام الصيام عليه، فهنا يجب من أين أتى؟ أتى من صيغة افعل، بالحكم أتى من صيغة الله بعضه، قال يجب إتمام الصلاة عليكم، فالصلاة من أين أتت؟ أتت من لفظ الصيام الوارد في الحديث. هذا يسمى موضوع الحكم، لأن كل حكم لابد له من موضوع يكون فيه. يقع متعلق أن الحكم عندما وجد في هذا الموضوع بمن تعلق ومن يبعث ومن يرسل لكم نحن. والدليل على ذلك أو فقل أنه من أين أتى رب عليكم، يقولون أتى رب الله أتمه، يعني الإسلام موجود قد تعلق بنا فالله هو الله. يقولون إذا توضح الفرق بين موضوع الحكم والمتعلق الحكم، يقولون أن القطع إن تعلق بالموضوع فهو حجة، وإن تعلق بالمتعلق أو إن تعلق بمتعلق الحكم أو إن تعلق بموضوع الحكم فهو حجة، أما إذا تعلق بنفس الحكم فهو ليس. طبعا هناك إذا عرفت دليل كسب الغطاء على أن قطع القطاع ليس بحجة ورب الله، يبقى علينا أن نعرف دليل الجليل يأتي بالتفصيل دليلهم في الإسلامية. لكن من باب الإشارة للسئلة نقول هم تمسكوا بالأحاديث الواردة التي وردت عن الأئمة عليهم، عندما يقول الإمام الصادق إن دين الله لا يقام بالعقول، تمسكوا بهذه الأحاديث التي فيها هذا الحديث وقالوا بهذه المقولة، إما بالمقولة الأولى أو بالمقولة الثانية. لكن نحن في مقام الرد عليه نقول يستحيل التفريق بين القطع وبين الانتساب، سواء كان هذا القطع سببه انتساب او السنه او العقل بالنسبه الى مقوله الاولى، او كان متعلقه الحكم او موضوع القطع بالنسبه الى مقوله الثانيه. فحينئذ اذا كان يستحيل التفريق بين الانتساب والقطع، فيستحيل التفريق بين القطع وبين حكم العقل المبني عليه. لكن العقل قلنا سابقا إذا كان عليه الإنسان أن العقل يحكم بوجود المتابعة عندما وراء الكاتبة، أنت تقول له بأن تقول العقل أنا أريد الذهاب إلى طهران وهذا طريق طهران، ويقول لك يجب عليك سلوك هذا الطريق. عندما تقول له هذا هو الكاتب هذا هو المنطق له إلى طهران، يقول العقل لابد من سلوكه ما دام هو معنونا بعنوان الكتاب، يبقى العقل حاكم بوجود الاتباع ويستحيل التفريق. فإذا استحال التفكير سواء كان سبب الكتاب أو السنة أو كان متعلق الفقه أو موضوع الحكم، فحينئذ كل قطع حجة، والتفكير بين حجية قطع وحجية قطع تبعا لأسبابه أو تبعا لمتعلقاته. يبقى الآيات التي تمسك به الإخباريون التي هي عمدة دليلهم سيأتي حملها على المحمل الصحيح إن دين الله، فقد قلنا بأن نحن هنا نفيد إشارة إلى ما في إن دين الله لا يصاب بالعقول، صارة نحملها على أن كل ما يقوله العقل في شأن الأحكام برضه نقول ذلك، وهو نقول لا أن العقل إذا استقل ابتداء بأن نظر إلى هذا الموضوع وهو فعل كالخارجي وقال هذا الفعل محرم،
فقل هنا مراد الإيمان بالنبي من الله عليه وسلم. قل ماذا؟ لأن هذا الفعل عندما يطلع عليه العقل لا يعقل أن العقل يحكم له بالحرمة إلا بعد أن يطلع على المسجد الذبيحي. والعقل غير متيسر له أن يطلع على المكاسب الواقعية حتى يحكم بالحرمة. وأبدأ عبارة أننا نحن الرسوليين نحمل هذه الأخبار أن دين الله لا يصدق حجة على أن العقل لا يصدق حجة لو استقل بإثبات الحكم واطلع على المصالح والمكاسب. أما لو العقل أثبت حكما ولكن أثبت حكما بالملازمة لا بالاستثناء يكون خارج الحكم على ذلك. عندما يقول الشرع أن الصلاة واجبة وتعرف أن بين الوجوب والحرمة صلاة، عقلك ماذا يقول لك؟ عقلك يقول لك بأن الحرمة لا يحل أن تثبت، فالعقل نفى إثبات حكم. فعندما نفى إثبات حكم هنا هذا العقل لم يكن نافيا للحرمة لأنه اطلع على عدم وجود ذلك، وإنما كان نافيا للحرمة بالملازمة لثبوت الوجوب عن ثبوت الحكم. وهذه مسألة لا يمكن حتى للشرع أن يكتبها، فحينئذ يكون خارجا هذا تخصصا عن هذه الأحاديث ونحن الأحاديث على ذلك المسألة. وهي كتابية حتى من وقت الآن هذا كله حول القسم الأول من الدرس المتعلق بأحكام الأحاديث، وبه يكون قد أكملنا البحث عن القطع، وبالإكمال بإكمال البحث عن القطع نكون قد أكملنا البحث عن مسألة أن ما هو المناط في إثبات الحجية. هل أن هذه الإمارة لما يثبت لها الحجية هذه الحجية تثبت على نحو الشك أم الاحتمال أم الظن أم الخطأ؟ قلنا بأن إذا ثبتت على نحو الاحتمال أو الشك أو الظن فإثباتها كالعدم، لا بد أن تثبت هذه الحجية لهذه المرة يعني الخبر الواحد. متى يكون حجة؟ إذا ثبتت حجيته على نحو القطع يكون حجة. لماذا؟ لأن الحجية ثبتت على نحو القطع والقطع حجيته ذاتية، لا بد من الأثبات. إذن لا بد من الأثبات بهذه الحجية الثابتة. نقول أيضا قد أكملنا البحث عن هذا الشيء وهو ما هو المناط في إثبات الحجية. وننتقل إلى بحث هذا البحث الثاني، وهو أننا سيأتي بالتفصيل ما هي الأدلة التي قيل بحجيتها وما هو الأشياء التي منها حجية والأشياء التي منها غير. يبقى نحن هنا نثير سؤال ونجاوب عليه في هذا السؤال. طبعا إثارة هذا السؤال والإجابة عليه لم يكن من باب النبوية، وإنما كان من باب لنعرف خصائص الحجية الثابتة للإمارة. إذا قلنا هذا السؤال لأنه فيما بعد لو ثبت عندنا أن هذا الخبر الواحد حجة، فهل هو حجة حتى مع انفتاح باب العلم أم أنه حجة في حال احتجاج به؟ طبعا لابد أن نفكر هذا اللفظ. ما معنى انفتاح باب العلم؟ انفتاح باب العلم مرادهم الرسوليون خاصية بهذا اللفظ هو عندما يكون المكلف بمقدوره أن يذهب إلى المعصوم ويسمع من المعصوم الحكم الواقعي. إذا كان بمقدوره أن يذهب وهو جار، مقدوره جار، هو جار، فجار المعصوم هو قادر من الانتقال من بيته إلى بيت المعصوم وأن يسمع حكم الصلاة من المعصوم بحكمه. فهل هذا الجار يكون حجية خبر واحد التي أثبتنا حجيتها يكون حجة حتى في حقه أم لا؟ أما إذا قلنا بأن الخبر الواحد حجة هو حجة في حق من يتعذر عليه الوصول إلى المعصوم، يعني في حق من سد عليه باب العلم،
فإذا قلنا بالثاني فيكون قدر الواحد ليس بالنسبة إليكم وبالنسبة إليكم، لأننا نحن لا نستطيع نفسنا. أما جار المعصوم لو لم يكن عالما مثلا بوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة فأتاه زرارة كان عند إمامكم من دخل إليه قال الآن حدثني الإمام بأن نرجم عليك في الواجبة والظهر هو واجب. مقصود بأن هذا الكلام لزرارة هو ليس حجة في حقه. لماذا؟ لأن زرارة قدر واحد، وقلنا بأن حجية الخبر مخصوصة في وقت امتداد باب العلم، وهذا لم يكن باب العلم منفتح عليه، الكلام منفتح عليه، فإذا هذه المرغوبة الحجية، فإذا لم تكن حجية لا يمكن لهذا الجار أن يتمكن في هذا الجار، بل لابد أن ينفق إلى بيت المحصول ويسمع الحكم لنفسه بجهد. هذا مرادهم بباب العلم، وعندهم لفظ ثاني وهو باب العلم. يقولون قراءة منفتح وأخرى منفتح، ما المراد بباب العلم؟ الباب العلمي هي هذه عين الأمارة من خبر واحد من إجماع من ظواهر الكتاب من هذه. إن قلنا بحجيتها فنقول بأنها باب العلم بالنسبة إلينا. ما معنى منفتح؟ أننا لا نستطيع الوصول إلى الواقع، ولكن عندنا فرص توصلنا إلى الواقع، وهي خبر واحد الإسماع وظاهر الكتاب والقرآن. أما إذا قلنا بأن باب العلم، فطبعا سبقا قلنا لماذا نسب إلى الإمارات بأنها الإمارات العلمية؟ قلنا لأن العلم قام على حد. عندنا قسم ثالث، يقولون في القسم الثالث يمتد باب العلم والعلم. هنا في القسم الثالث يمتد باب العلم والعلم، ما المراد به؟ يقولون شخص لا يستطيع ان نصل الى المعصوم يسمع الحكم بنفسه منتج عليه باب العلم. والامارات لم يكن هناك دليل عنده على حكمه منتج عليه باب العلم، فياتي دليل الاستجابه. فهنا ياتي الدليل على ان يصبح كل ظن خلفيا. هذا الدليل القائم على ان كل ظن خلفيا دليلا في طرح امتداد باب العلم. ولأنه سد عليه كل شيء فن بالكبير، ولذا يكون دليلا في امتداد الكبير، وسيأتي توضيحه بالتفصيل. مرادنا من هذا الشرح تماما أن نسأل هذا، بحيث إذا وردت هذه الكلمة السؤال نعرف ما هي، أن نسأل هذا السؤال أنه فيما بعد عندما تثبت الحجية للخبر الواحد، فهل هذه الحجية ثابتة لهذه الإمارة في ظرف امتداد باب العلم، أم أنها حجة لهذه الإمارة مطلقا، فالإمارة حجة حتى في ظرف انفتاح باب العلم؟ فإذا كانت في ظرف انفتاح باب العلم فجار المعصوم قادر على التمسك بخبر جوارة أو بخبر مطلق الثقة، ولا يجب عليه أن ينتقل من بيته إلى بيت المعصوم حتى يسمع الفتح المجد، فتكون هذه الإمارة. سيأتي بالتفصيل بأن هذه الإمارة حجة حتى مع انفتاح باب العلم، وسيأتي بالتفصيل بأن الجميع يقولون بأن الحجية الثابتة للإمارة ثابتة حتى مع انفتاح باب العلم. وسيأتي بأن الأدلة أولا إطلاق أدلة التجديد، يعني هذا اللفظ لا عذر لأحد من موانينا، التجديد فيما يروي عن ثقتنا مطلق، ما قيل بأن الثقة لا يجوز لك أن تشكك فيه في ظرف حالتك، يعني حالتك يتعذر عليك الوصول إلى الأرض، ما قيل بهذا القول. فإطلاق أدلة حجية الإمارة يعتبر أن الإمارة حجة حتى مع انفتاح باب العلم بهذا الشكل. وسيأتي ألف بأنه هذه العمارة لو كانت حجة في ظرف الانسداد، يعني في ظرف انسداد باب العلم فقط، فإنه في عصر المعصوم يلزم العصر والحرج،
يلزم العسر والحرج. لماذا؟ لأن كل إنسان في عصره قادر عليه أن يذهب إلى المدينة ويلتقي مع الإمام. فلو كانت الإمارة ليست بحجة في حقه فيجب على ابن خراسان كلما أراد حكما أن يذهب إلى المدينة يسمع حكم بنفسه، ولا يجوز له أن يعتمد على الفضل في الجزال أو على يحيى بن زيد الذين ورد إلى إيران. لا يجوز أن يعتمد على قوله، نقول ما إمارة. وإذا وجب على كل إنسان أن يسمع الحكم من المعصوم فعليه يجب على جميع الشيعة أن تبقى حول بيت المعصوم ضاربة قيامهم، لأن الإنسان كل يوم هو بحاجة إلى معرفة الحكم. فيجب عليه أن يبقى مع جنب بيت المعصوم، وحينئذ يبطل النظام. يبطل النظام نظام لماذا؟ لأن فيه احتلال نظام النوع الإنساني، لأن عيشة الشيعة لا تكون بعد عيشة فرقة لهية، لأن كلهم جالسون فقط يستمعون الحكم. فمن يخبط، من يذهب لتهيئة الصراعات، لتهيئة الزراعات، لتهيئة الزراعات، كلهم جالسون. وهذا فيه إحلال من نظام النوع الإنساني. نحن نصع بأن الشارع لا يريد هذا. بهذا الدليل وبدليل ثابت نعرف بأن الإمارة حجة حتى مع انتفاء. ما هو هذا الدليل؟ وهو أن إذا قلنا بأن الإمارة حجة حتى مع انفتاح باب العلم يأتي إشكال ابن الحبة. إشكال ابن الحبة قوي السيف يأتي في الدرس المقبل إن شاء الله. نقتطف منه موطن الحاجة حين نحن في هذا الدرس. نقول ابن الحبة أشكل من جملة ما أشكل على حجية خبر الواحد، يقول بأن الخبر الواحد لو كان حجة وكان هذا الخبر الواحد في ظرف انفتاح باب العلم فقادرا على الانتاح، فقادرا للانسان ان يثق الله، ومع ذلك تقولون بانه حجه فيجوز له ان يتمسك بالخبر الواحد. الخبر الواحد ليس دائما يصل الى الواقع، في بعض الحالات يصل الى الواقع وفي بعض الحالات لا يصل الى الواقع. متى لا يصل الى الواقع؟ اذا كان الراوي قد اشتبه عليه سهم الحديث، او يقول قد كذب فيه. فالشارع عندما قال لي بحجية الإمارة قال لي بحجية حتى هذا الخبر، فلو تمسكت بهذا الخبر ما معناه؟ إذا تمسكت به سأفعل فعلا فيه تثبيتا للواقع، لأن لو كان الواقع فيه وجوب الصلاة وأنا قادر إلى أن أسمع الوجوب من الله، ولكن الشارع قال لي لا يجوز لك أن تعتمد على خبر واحد، أتاني خبر واحد وقال بأن الصلاة غير ذلك. فالتمسك بالخبر الواحد ماذا يعني؟ يعني تفويت الواقع. فإذا يعني تفويت الواقع فهذه الحجية الآتية من الشارع تعني الإذن بتفويت الواقع، والإذن بتفويت الواقع من الشارع لا يحكم منه. لا يحكم منه لماذا؟ لأنه هو حكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. فإذا فرضنا المصلحة في وجوب الصلاة فكيف حينئذ أذن بتركها؟ لا يعقل، بل هو قبيح منه. قبيح لماذا؟ لأن إذا كانت المصلحة في الوجوب فكيف جوز لي أن أسلك طريقا لا يكون إلى الوجوب وهو طريق خبر الواحد؟ هذا جزء من إشكال ابن الحبة، وإن إشكاله طويل الزين سيأتي توضيحه جدا. لكن نقول بأنه بناء على هذا الإشكال قام الأصوليون كلهم ولم يقعدوا إلى الآن كلهم في طلب الإجابة عن هذا الإشكال. كيف كلهم أجابوا؟ قال كلهم أجابوا وغضوا النظر في تصحيح جعل الإمارة، يعني كل منهم حاول أن يرفع الإشكال بجهة أن وإن كان فيه تثبيت من الواقع إلا أن هناك مصلحة أهم. هذه المصلحة الأهم إما هي المصلحة السلوكية أو المصلحة النوعية أو أنها مصلحة على ضوء الإمارة، كلها توجد الجواز في جعل حجية هذه الإمارة ويكون ما فات من الواقع بالنسبة إلى المكلف. هذه المصلحة التي تعوضه فعند الله قبح ولا وحسر من الثاني. نقول هذه الإجابة التي أتت من جميع الأصوليين على إذن كده كافية على أن الإمارة عندهم في ظرف انفتاح باب العلم. لماذا في ظرف انفتاح باب العلم؟ لأنها لو كانت الإمارة في ظرف انفتاح باب العلم لكان يكفي منهم كلمة واحدة على إذن كده في ظرف انفتاح، يقولون له بأنه الإمارة لا تكون حجة إلا في ظرف انفتاح. فإذا كان في ظرف انفتاح فنحن لا نعلم الواقع حتى نعلم بأنها تخطئ الواقع أو لا تخطئ. فإذا رمضوا عليه السلام مع أنهم ما رمضوا عليه بهذا الرمض بل قالوا قد يفلس الواقع يعني قد تطلع على الواقع ويكون فالصلاة إلى مفتحك وإذن غير متعدد بل مثلك الوصول فإذا الوصولية كانت ثابتة الانتمار باعتراف جميع الوصوليين عندما ردوا على ابن سبح كانت حجة هذه المرة في ضرب الكتاب. نريد أن نثير هذا السؤال ونريد أن نجاوب عليه لنعرف خصوصية الحجية الثابتة للمرة، لأن عندما نقول بأن الخبر الواحد حجة نريد أن نقول بأنه حجة حتى مع ضرب الكتاب بالعلم، حتى لو كنت خاطر الإمام هو جالس في تلك الخيمة وأنت في هذه الخيمة قباله تستطيع أن تقوم تسأله، لكن قام تحصل من عنده إلى عند الصلاة حدثني بالله والآن بأن تكون كذا يجوز لك أن تحكم على هذا الموضوع. نريد من هذا الإثارة في هذا السؤال والإجابة عليه هذا. إذا توضح هذا المعنى بتمامه فحينئذ بعد لا معنى لدليل صاحب المعاني على حدثه. صاحب المعالم عندما استعرض الأدلة على إثبات الجزئية استعرض أولا دليل أول كتاب الله، ثم استعرض السياق المتشرعة ثم أتى بدليل عقلي. هذا الدليل العقلي مبني على أنه مبني على انسجام دليل، أو فقل بعبارة ثانية أنه تمسك بدليل انسجام. ماذا قال صاحب المعالم؟ قال صاحب المعالم أننا في هذا العصر الذي لا نستطيع أن نصل به إلى الله، والأحكام ليست كلها معلومة بالضرورة، بعضها معلومة بالضرورة لأن الضرورة ليس له دليل، ليس بحاجة، ليس أن ليس له دليل، ليس بحاجة إلى دليل، وليست كل الأحكام ضرورية، والمتبقى ماذا نفعل به؟ ومع أن الواقع لا نستطيع أن نصل به. لماذا لا نستطيع أن نصل إليه؟ يقول لأن الإجماع المحصل غير، والإجماع المنقول كله منقول بخبر واحد، كله منقول، وبقية الأدلة من ظواهر الحجاج وظواهر السنة كلها تفيد الظن لا تفيد الخبر. فإذا باب العلم ليس منفتح لدينا، فإذا لم يكن منفتح لدينا فالعقل يحكم. عندما لا تستطيع أن تستحصل على القطع يتنزل ويقول حينئذ الدليل هو، لكن لا يقول بحجية كل ظن، بل يقول بأن الظن له مراتب، لأن مرتبة الظن تبدأ من مرتبة 51% تنتهي في مرتبة 99%، فإذا له مراتب، فإذا كان له مراتب صارة يكون قويا وأخرى يكون ضعيفا، فالعقل يحكم بوجود حجية الظن القوي. ونحن نعلم بأن هذه الأخبار التي بين أيدينا تفيدنا ظن أقوى من الظن الذي تفيدنا إياه ظواهر الكتاب والإجماعات. فإذا كان الخبر يفيدنا الظن الأقوى فحينئذ يجب أن نتمسك بهذا الظن الأقوى، وهذا الظن الأقوى ليس إلا الخبر الواحد، فإذا الخبر الواحد دليله هذا. فإذا دليله مبني على دليل الانسداد لأنه طرده في ظرف الانسداد. يقول له المصنف بعد لا داعي لهذا الدليل، لأن لو كان داعي لهذا الدليل معناه أن الإمارة هي حجة في ظرف انتجاج العلم، مع أن المقول هي في ظرف انتجاج مطلقة، هذا واحد. ثانيا دليلك يثبت حجية كل ظن لا يقول حجية الخبر الواحد أبدا، لأنه كما نرى أن العقل يقول إذا سد باب الخط نتنزل إلى الظن، لا يقول العقل نتنزل إلى الظن الخاطئ من الخبر الواحد. فدليل الانفراد يدل على حجية كل ظن، نعم الظن القوي يأتي من الخبر الواحد، فعلى صاحب المعرفة يقول بحجية كل ظن قوي سواء أتى من الخبر الواحد أم لا، لا معنى لأن نقول بأن الخبر الواحد هو الحجة. صح هذا النقاش المقامي في صاحب المعرفة. يقول نعم بعضهم أتى حجية الإمارة بدليل الانسداد الصغير لا بدليل الانسداد. أما دليل الانسداد عرفنا أنه دليل في ظرف يقوم في ظرف انسداد باب العلم، وبما أن باب العلم منسد وباب العلمين منسد سمي كبيرا، أما الصغير
الصغير معناه لأنه سد علينا باب العلم، أما باب العلم فغيره. باب العلم غير منقد، يعني عندنا طرق من إجماع ومن غيرها تصل. فإذا باب العلم ليس منقد، فإذا لم يكن منقد نسأل بأن القبر واحد حجة أو ليس بحجة. بعضهم استدل بهذا، يقول بأن هذه اللحظة التي هي واردة في الوقت هي بعضها موصلا إلى الواقع فقط. لماذا موصل إلى الواقع؟ يقولون للتواتر الإجمالي، لأن في الوسائل يوجد 50,000 حديث، فمن البعيد جدا أن يكون جميع هؤلاء الرواة الذين رووا عن الأئمة سمعوا حول طاولة مستديرة واتفقوا أن يكذبوا على الأئمة جميع الأحاديث. لا يحصل أن تقع عادة، فإذا لا يحصل أن تقع عادة فبعضهم قطعا عندما حدث عن الإمام كان صادقا، يعني بعض هذه الأخبار قطعا كان موصلا إلى الواقع. فإذا كان قطعا بعضه موصلا إلى الواقع وبعضه غير موصل، فإذا لا بد من الأخذ بهذا البعض. لكن نحن لا ندري أن هذا البعض الموصل وقعنا، هل هو في الخبر الصحيح أم أنه في الخبر الضعيف أم أنه في الخبر الحسن أم أنه في الخبر الذي يصير وقتنا، لا ندري ذلك كله. لكن عندنا إذا أردنا أن نفصل الأخبار بحسب ما يفيد الخبر من حالة في النفس، عندنا في بعض الحالات إذا تمسكت بالخبر لا يفيد الخبر، بعض الأخبار إذا تمسكت بها يفيد الخبر، بعض الأخبار إن تمسكت بها يفيد الاطمئنان وأعلى من الخبر، لأنه هي المرتبة المشاركة على الخبر. فحين إذا عندنا الأخبار في حال التمسك فيها يوجدنا هذه الحالات الثلاثة، فنحن نقطع بوجوب الأخذ ببعض. لماذا؟ لأن بعضها موصل الواقع ولا يمكن تركه جميع هذه الأخبار، لأنك لو تركت كل ما في الوسائل فيعتز عليك المولى بالتواتر الإجمالي، لأنك تعلم بأن بعضها موصل الواقع، فكيف تركه؟ فإذا لابد من أخذ بالبعض الذي هو موصل الواقع، إلا أن هذا البعض الموصل الواقع لا ندري به. فإذا لا ندري به وهي على ثلاثة أقسام، بعضها يفيد مطمئنا وبعضها يفيد الظن وبعضها لا يفيد شيء، فالعقل يحكم بوجود الأخذ بأصبعها وهو ما أسباب الاطمئنان. فحينئذ إذا حكم العقل بوجوب الأخذ ببعضها وهو ما أسباب الاطمئنان، فإذا العقل يحكم بحجية الخبر الذي يفيد الاطمئنان. فهنا أثبتنا الحجية للخبر المفيد للاطمئنان، ولكن أثبتناه بدليل عقلي على كون الدليل ناظر إلى أنه لا يوجد ولا خبر قام الدليل على أن سد باب العلمين هنا بالخبر. إن سد باب العلم يعني لا أستطيع التصرف إلا الإمام، والنزاع في هذه الإمارة وبقية الإمارات هي المفتوحة. فإذا نظرنا إلى هذه المرة نقول لا يخبر إما أن تكون حجة أو ليس حجة، فإذا لم تكن حجة معناه أننا خالفنا التواتر، فلا بد أن نقول بحجيتها. فإذا قلنا بحجيتها نقول بحجية الخبر المؤمن، وهذا ما هو مسمى بدليل الكتاب الصغير، وسيأتي التوضيح أكثر من ذلك في حجية الخبر. يقول نعم، من تمسك بدليل الانسداد الصغير على حجية الخبر الواحد معه حق في ذلك. لماذا؟ لأن دليل الانسداد الصغير ليس ناظرا إلى أن الباب العلم منسد أو ليس منسد، ناظر فقط إلى هذه القرينة وهو التواتر الإجمالي. يقول مع حصول التواتر الإجمالي لا بد أن نقول هذا تمام الكلام في هذا. لذا قال هو بعد أن قال فإن هذا الاحتمال مساوق لانسلاخ القطع عنده وانسلابه إلى الظن، فما فرض أنه قطع لا يكون قطعا، يعني لا يمكن اجتماع الاحتمال مع القطع وهو قلت المحل. لماذا لا يمكن؟ لأن الاحتمال ناظر إلى ما نظر إليه القطع، وهذا الكلام لا ينافي أن يحتمل الإنسان أو يقطع أن بعض علومه على الاحتمال بهذا القلب غير المعين في نوع خاص ولا في زمن، يعني العلوم على نحو غير محدود كان على الخطأ. يقول هذا لا يمنع، فيش الاحتمال على الخطأ،
لماذا يقول فإنه بالنسبة يعني الاحتمال بالنسبة إلى كل قطع فعلي بشخصه
لا يتطرق إليه الاحتمال،
يعني بالنسبة إلى متعلق كل قطع قطع الاحتمال لا ينظر إليه،
فإذا ما نظر إليه فيدخل جسمه على ما هو عليه.
وإلا لو اتفق له ذلك يعني لو نظر الاحتمال إلى ما نظر إليه القطع لانسلق القطع حينئذ عن الجسم، ولذا قال لانسلق عن كونه قطعا جسما. نعم، لو احتمل قطع أحد علوم محصورة ومعينة في وقت واحد، إما الحصر من ناحية المكان أو من ناحية الزمان، إما أن يقول هذه العلوم التي حصلتها في هذا الكتاب أو يقول هذه العلوم التي حصلتها اليوم من كتب متعددة، يقول لا بد أن تنسلق كلها عن كونها اعتقادا جديدا، لأن الاحتمال حينئذ ناظر إلى أحد متعلقاتها لا بد أن يرفعه عن جديد، فإن رفعه من جديد حينئذ تحول إلى الاعتقاد. لذا قال فإن بقاء قطعه في جميعها مع تصرف احتمال قطع واحد منها لا على التأمين لا يجتمع هذا. والخلاصة أن القطع كما تقدم سابقا يستحيل جعل الطريقية له تكوينا وتشجيعيا، ويستحيل نفس الطريقية عنه مهما كان سبب القطع ومهما كان متعلق القطع، فإذا كانت الطريقية ثابتة فحكم العقل بوجوب متابعة الشيء. فإن توضحت هذا نعرف أولا وعليه فلا يعقل التصرف في أسباب الأخر، كما نسب ذلك إلى بعض الإخباريين من حكمهم بعدم تجويز الأخذ بالقطع إذا كان سببه من مقدمات عقلية. نعرف هذا الشيء، ونعرف شيئا ثانيا ما هو نسب إلى كاتب الغطاء، وكذلك لا يمكن التصرف فيه من جهة الأخر بأن يعتبر قطع شخصا ولا يعتبر قطع آخر كما قيل بعدم الاعتبار بقطع الخطاء. لماذا قال قياسا على كثير الشك؟ دليلنا هذا قياسا على كثير الشك الذي حكم شرعا او الذي حكم عليه الشرع بعدم الاعتبار لشك في ترتب احكام الشك، فكر الخطاء لا يعتبر. نقول بعد لا معنى لهذا، لا معنى لهذا. ونعرف شيئا ثالثا لا يمكن التصرف فيه من جهة الأزمنة ولا من جهة متعلقه بأن يفرق فيه في اعتباره، بينما إذا كان متعلقه الحكم القاطع فلا يقتضى، وبينما إذا كان متعلقه موضوع الحكم أو متعلق الحاكم فيقتضى. نقول لا معنى هذا الكلام. لماذا لا معنى؟ يقول فإن القطع في كل ذلك طريقته ذكية غير قابلة للتصرف فيها بوجه من الوجوه، وغير قابلة لتعلق الجعل بها نفسه إثباتا، وإنما الذي يصح ويمكن أن يقع في الباب هو إلفاف نظر القاطع في قطع. أنا هذا الشيء جدا مقوله، يعني إذا استحال على الشارع أو على أي إنسان أن يفكك بين الكفية والقطع فكيف نرضى هذا لو كان قطع غير مطابق للواقع؟ يقول لا يقل أن ترجع وأن تقول له قطعك غير وكذا، لأن الكلام لا يقصد، هو يقطع بأن هناك أبيض تقول لا هناك أبيض، تقول لا أنت مو أنا، تستطيع أن ترجعه أن تلفته إلى مقدمات القطع فتهزها فحينئذ تهز سبب القطع، فإذا ارتفع سبب القطع لابد أن يرتفع القطع. تقول له من أين اعتمدت على أن من أين قطعت أن ذلك أبيض؟ يقول اعتمدت لأن هذه تشير إلى التحف المعرفة، فإذا قلت أن هذه تشير إلى الواحدة تكون قد ألفت إلى سبب القطع بأن سببه باطل، فإذا كان سبب القطع باطل لابد أن يرتفع القطع من موضوعه. ولذا قال هو جاهز، وإنما الذي يصح ويمكن أن يقع في الباب هو إلفات نظر الخاطئ في قطعه إلى الخلل في مقدمة قطعه، فإذا تنبه إلى الخلل في سبب قطعه فلا محالة أن قطعه سيتبدل إما إلى احتمال الخلاف أو لو قبل الخلاف ولا ضرر. أما أن تواجه قطعه تقول لها قطعك حال كونك قاطع بالبياض هو غير حجة، لم يكن أنت القسم الثاني موصف في المرأة. قال وقد أشرنا في مبحث الإنساء إلى أن جعل الطرق والإمارات يكون في فرض التمكن من تحصيل العلم، يعني في فرض انفتاح باب العلم، وأحلنا بيانه إلى محله وهذا هو محله. فنقول إن غرضنا من ذلك القول هو أننا إذ نقول إن الإمارة حجة في خبر الواحد مثلا فإنما نعني أن تلك الإمارة مجعولة حجة مطلقة. لماذا مطلقا؟ يقول أي أنها في نفسها حجة مع قطع النظر عن كون الشخص الذي قام عنده تلك الإمارة متمكنا من تحصيل العلم بالواقع، يعني يستطيع أن يذهب إلى المعصوم ويخلو عن الحواكم أو غير متمكن منه، فهي حجة يجوز الرجوع إليها لتحصيل الأحكام مطلقا حتى في موطن يمكن فيه أن يحصل القطع بالحكم لمن قام عنده الإمارة، أي كان باب العلم بالنسبة
يقدم إليه الوحي. من يستطيع الوصول الواقع يسمى بأنه باب العلم مفتح لديه. فمثل إذا قلنا بحجية خبر الواحد فإن نقول أنه حجة حتى في زمان يدفع المكلف يرجع فيه إلى المعصوم رأسا فيأخذ الحكم منه مشافهة على سبيل الله. فإن هذا الحال لو كان خبر جامع فإنه في هذا الحال لو كان خبر الواحد حجة يجوز للمكلف أن يرجع إليه ولا يجب عليه أن يرجع إلى المعصوم ليسمع الحكم منه. وعلى هذا فلا يكون موصول حجية الإمارات في خصوص مورد تعذر حصول العلم أو الاجتماعي، أي ليس في خصوص مورد انتجاه باب العلم بل الأعم من ذلك، فيشمل حتى موطن التمكن من تحصيل العلم وانتجاه باب. مع حصول العلم بالواقع فعلا لا يبقى موضوع للرجوع إلى الإمارة. أنت سمعت الحكم من المعصوم بأن الصلاة واجبة، ثم أتاك شخص يقول لك بأن الإمام حدثني بأن الصلاة واجبة، فلا معنى لهذا القول من التسليم. لماذا لا معنى؟ لأنه إذا كان معنى الخبر إفادة فائدة فالفائدة حصلت من ذلك، فأي معنى نقول أن هذه الفائدة التي حصلت من الخبر يجب عليك أن تتبع ما هي حافظة من الخطأ؟ لا معنى نقول بأنها حافظة من الخطأ، لا معنى، خصوصا إذا تبين أن هذه المرة خاطئة. أنت سمعت بنفسك أن الحكم من المعصوم بالنسبة هذا ينقل لك بأن الحكم هو الإنسان، وقد قطعا تعلم بأنه هو مسلم، فإذا قطعا تعلم أنه مسلم في ليس بحجة. لذا قال لا سيما مع مخالفة للعلم، لأن معنى ذلك انكشاف الخطأ للمسلم. ومنه كان هذا الأمر موضوع حيرة الأصوليين وبعد، يعني كيف أن حجية الإمارات ثابتة حتى مع فرض انفتاح العلم؟ هذا هو موضوع الحيرة. لماذا موضوع الحيرة؟ لأنه بفضل الإجابة عن إشكال ابن سيبة، إن إشكال ابن سيبة محكم على هذا المبحث. إذ للسائر كما في من إشكال ابن سيبة أن يسأل كيف جاز أن تفرضوا صحة الرجوع إلى الإمارات الضمنية مع انفتاح باب العلم بالأحكام؟ لماذا؟ قال إذ قد يوجب سلوكها تكويف الواقع عند خطئها، ولا يحسن من الشارع أن يأذن بتكويف الواقع مع التمكن من تحصيل الواقع، بل ذلك قبيح يستحيل في حقه. ولأجل هذا السؤال أو فقل لأجل جزء هذا الإشكال من إشكال الانتباء المحرج سلك الأصوليون عدة طرق للجواب عنه، وهذا السلوك أو هذه الإجابات كلها وضعوها في مبحث يسمى مبحث تصحيح جعل الإمارة. إذا قال وتصحيح جعل حجية الإمارة، وسيأتي بيان هذه الطرق والصحيح، وسيأتي رفع الشرب الكبير أنه لا ليس الليجن الكلب. يبقى قال وغرضنا من ذكر هذا التنبيه تماما إن هذا التصحيح منهم، يعني هذه الإجابة على إشكال ابن سيبا، شاهدة على ما أردنا الإشارة إليه من أن موطن حجية الإمارات وموردها ما هو أعم من فرض التمكن من تحصيل العلم وانفتاح بابه ومن فرض انسداد بابه. لأن لو كانت حجية الإمارات مخصوصة بانسداد باب العلم لردوا جميعا على إشكال ابن سيبا أنه بعد لا موطن لهذا الإشكال، لأنه لا يمكن للمكلف أن نصل إلى الواقع، فإن تكليف الواقع ليس فيه حكم أبدا. ومن هنا وجه المناقشة في استدلال بعضهم وهو صاحب المعارف على حجية خبر الواحد بالخصوص بدليل انسداد باب العلم كما صنع صاحب المعالم، فإنه لما كان المقصود إثبات حجية خبر الواحد في نفسه حتى مع فرض انفتاح باب العلم لا يبقى معنى للاستدلال على حجية بدليل انسداد الكبير، على أن دليل الانسداد الكبير إنما يثبت فيه حجية مطلق الظن من حيث هو ظن، ولا فرق بين ظن من خبر واحد وظن من غير خبر واحد كما في بيانه، فلا يثبت فيه حجية ظن خاطئ حجية ظن من خبر واحد مطلق الظن القوي. عليك أن تقول ذلك، لماذا خصصت الظن بالخبر الواحد؟ نعم، استدل بعضهم على حجية خبر واحد بدليل الانسداد الصغير ولا يثبت ويعنون به، ما معنى انسداد دليل انسداد صغير؟ قال ويعنون به انسداد باب العلم في خصوص الأخبار التي بأيدينا، يعني لا نعرف ما هو الحق منه وما هو الباطل، ولكن نعرف على الإجمال عندنا تواتر إجمال الفاهم التي نعلم على الإجمال بأن بعضها من خلق الله. من هنا من هذا القرينة لا يجوز لنا فرق الأخبار بشكل، لا بد من الحق ومحصن، ولا يتميز الموصل إلى الواقع من غيره مع انحصار السنة في هذه الأخبار التي بأيدينا، وحينئذ هل تشير إلى الاكتفاء بما يفيد الظن والإطمئنان لأنه هو أعلى قسم من هذه الأخبار، وهذا ما نحن به خبر. والفرق بين دليل الانسداد الكبير والصغير ان الكبير هو انسداد باب العمل في جميع الاحكام من جهة السنة وغيرها، واما الصغير هو انسداد باب العلم بالنسبه عفوا للسنه مع انفتاح باب العلم. يعني الاجماع ثبت حجيته، ظواهر الكتاب ثبتت حجيته، ناخذ الواقع من خلاله، لكن السنه نحن ليس بعلمنا باب العلم لاننا لا ندري بان السنه خبر يعتقدنا لان موطن السؤال. والمقصود انه ليس لدينا الا هذه الاخبار التي لا يمكن اصدار العلم، وبعضها حجه قطعا وموصل الى الواقع. هذا والحمد لله.